هذا ضيفك ومضيفك سهيل موسى يدعو نفسه لقضاء بضعة دقائق برفقتك آملا أن تستقبلني لنستقبل معا كلمة من الله من خلال دراستنا لكلمة الله المقدسة كما وردت في الكتاب المقدس. وأذكرك مستمعي أننا ندرس في هذه الأيام الرسالة الأولى التي خططها ريشة الرسول يوحنا. ما زلنا في الفصل الثالث من الرسالة، وقد رأينا المرة الماضية بأن المولود من الله لا يخطئ، فالله يعطي كل مؤمن طبيعة جديدة، وهذه الطبيعة الجديدة لا ولن تفعل الخطية. إن المؤمن قد يقترف الخطايا، لكن الرسول يوحنا يوضح تماما أن مشيئة الله هي أن نعيش بلا خطية، لكن حينما تدخل الخطية حياتنا فإن لنا شفيعا عند الأب. فما أحوجنا يا أخي إلى فحص ذواتنا والنظر إلى حياتنا التي نعيشها. بدأ الرسول يوحنا يبين لنا أن هناك شيئين يظهران لنا من هم أولاد الله. الشيء الأول هو أن تظهر حياة الله فينا لا عن طريق الكلام، بل عن طريق حياتنا ومعيشتنا. ولكن لا نستطيع أن نعيش الحياة المسيحية من تلقاء أنفسنا، فلن تستطيع أن تنتج ثمارا صالحة إلا بفعل قوة الروح القدس في داخلك. إذن كل من لا يفعل البر فليس من الله، فبصرف النظر عما يدعيه المرء، إن لم يكن يحاول العيش لله فهو ليس ولدا له. وكذا من لا يحب أخاه، هذا هو الشيء الثاني. قلنا إن هنالك ثلاث كلمات في اليونانية تترجم في لغتنا بكلمة حب أو محبة، والكلمة الأولى هي إيروس، وهي لم ترد أبدا في العهد الجديد، إذ تشير إلى المحبة الشهوانية المرتبطة بالجنس. أما الكلمة الثانية فهي فيليو، وتعني صداقة أو محبة أخوية. أما الكلمة الثالثة والأخيرة فهي أجابي، وتعني محبة الله، لأنه هكذا أحب الله العالم. وكلمة أجابي هي الكلمة التي يستخدمها الرسول يوحنا هنا في حديثه عن ضرورة محبتنا لإخوتنا. نعيد الآن قراءة الفقرة التالية من الفصل الثالث من يوحنا الأولى من الآية 11 وحتى 18.
لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، أن يحب بعضنا بعضا، ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق.
يقول يوحنا بأن المحبة هي السمة المميزة لتلاميذ المسيح. وللأسف الشديد فإن محبة المؤمنين الآخرين شيء مفقود في الكثير من الأماكن في وقتنا الحاضر. ثم رأينا الدافع وراء قتل قايين أخاه هابيل، الغيرة والحسد. والحسد يعني عدم الرضا أو الاستياء من براعة الآخرين أو غناهم، وعادة ما يكون هذا الاستياء مصحوبا ببعض الكراهية والرغبة في امتلاك مال الغير. وربما كان الحسد والغيرة بين المؤمنين في الكنيسة في يومنا هذا يؤذيان علة المسيح أكثر من أي شيء آخر. وما من شك في أن الكثير من الغيبة والنميمة في أوساط المؤمنين إنما تعود في أسبابها إلى شيء واحد، ألا وهو الغيرة. عدد 13: لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. يقول الرسول يوحنا هنا: لا تتصرفوا وكأن شيئا غريبا قد أصابكم إذا كان العالم لا يقبلكم، فالعالم لن يقبلكم بالفعل. يوضح يوحنا تماما في جميع أجزاء رسالته هذه بأنه إنما يقوم بتمرير التعليم التي علمها الرب يسوع بنفسه. فقد قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا الفصل 15: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. ينبغي على المؤمن أن يدرك أن العالم سيبغضه، لكن لا ينبغي علينا كمؤمنين أن نحترس من تكبير الإساءة عن طريق تجنب أن نكون أشخاصا بغيضين وذميمين. وللأسف الشديد فإن الكثير من المؤمنين لا يكترثون بذلك فيرفضون، لا لأنهم مؤمنون بل لأنهم بكل بساطة أشخاص بغيضون. لهذا ينبغي علينا أن نتيقن بأن العالم يرفض المسيح ويرفضنا للسبب نفسه. عدد 14: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. يمكنك عزيزي المستمع أن تعرف ما إذا كنت ولدا من أولاد الله أم لا. فالفكرة التي تقول بأننا لا نستطيع أن نعرف ذلك هي فكرة خاطئة، لأن كلمة الله تقول إنه بإمكاننا أن نعرف أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة. لكن كيف يمكننا أن نعرف ذلك؟ لأننا نحب الإخوة. فهل تحب الإخوة من قلبك يا صديقي؟ من لا يحب أخاه يبقى في الموت. هنالك أشخاص لا يبدو بأنهم يهتمون بالإخوة على الإطلاق، لكن الدليل القاطع على خلاصنا هو محبتنا للإخوة. عدد 15: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. نعم، كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. هذا هو ما يقوله الرسول يوحنا شخصيا، وهو بهذا يقتبس أقوال الرب يسوع المسيح، حيث نقرأ في إنجيل متى في موعظة الرب على الجبل: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. هذا هو ما يقوله الرب يسوع المسيح. فإن كنت تبغض أخاك فهذا يعني أنك قاتل نفس، والغيرة والحسد يؤديان إلى الكراهية، والكراهية تعد جريمة قتل. فإن أخذنا هذا الكلام على محمل الجد يا صديقي، فكم قاتلا سنجد من حولنا في يومنا هذا؟ فلابد أن القتل الذين خارج السجون أكثر من القتل الحقيقيين الذين يقبعون وراء القضبان. ومن الجدير بالذكر أن هذه الآية لا تعلم أنه لا يمكن للقاتل الحقيقي أن ينال الخلاص، فقد دفع المسيح أجرة جميع الخطايا بما في ذلك القتل. لكن حينما ينال المرء الخلاص فإنه لا يعود يعيش في الكراهية. وأود هنا أن أذكرك أخي الكريم أن تركيز الرسول يوحنا ينصب على طبيعتي المؤمن. فحينما تصبح ولدا لله فإنك لا تتخلص من طبيعتك القديمة، بل تصبح مالكا لطبيعتين، ألا وهما الطبيعة القديمة والطبيعة الجديدة. وقد رأينا أن الطبيعة الجديدة هي الطبيعة الوحيدة التي يمكنها أن ترضي الله. فالإنسان في حالته الطبيعية لا يستطيع أن يرضي الله، فاهتمام الجسد هو عداوة لله. لذلك هنالك أوقات يشعر فيها المؤمن بأنه يصلي، وهنالك أوقات يشعر فيها المؤمن بأنه لا يصلي. عدد 16: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. بهذا قد عرفنا المحبة. ينبغي أن تكون محبة الله مثالا لنا على كيفية ممارسة المحبة. لكن كيف يحب الله؟ أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. أجل صديق المستمع، هذا هو المعيار الموضوع أمامنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. من المرجح أن غالبية المؤمنين لم يصلوا إلى هذا المستوى. فهل تعرف عزيزي المستمع مؤمنين مستعدين لأن يضحوا بحياتهم من أجلك أنت؟ وهل أنت مستعد للتضحية بنفسك من أجل المؤمنين الآخرين؟ إن هذا أعظم دليل على محبة الله لنا، فقد بذل الله الآب ابنه الوحيد من أجلنا. وكما قلنا قبل قليل، فإن هذا هو المعيار الموضوع أمامنا، فهو مثالنا. لهذا يقول الرسول يوحنا إنه ينبغي علينا أن نبذل أرواحنا في سبيل الإخوة. فما لم نبلغ أنا وأنت يا أخي هذا المستوى الرفيع، فإننا لا نظهر المحبة التي ينبغي علينا أن نظهرها كمؤمنين. والآن كيف نطبق هذه المحبة في الواقع العملي؟ عدد 17: وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يقول الرسول يوحنا إن المحبة ليست مجرد عاطفة، بل هي شيء يمارس عمليا. كذلك كان لدى يعقوب الكثير ليقوله عن المحبة، حيث رأينا في رسالته والفصل الثاني والعدد 15 و16: إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ فحينما يأتي أخ محتاج إلى بعض المؤمنين، فإنهم يقولون له عادة: سوف نصلي من أجلك. لكن المهم في الأمر هو أن تتجسد محبتنا فيما نقوم به عمليا. في نطاق العائلة نجد أن المحبة الحقيقية تتمثل في الأب الذي يخرج في الصباح الباكر لكي يعمل بجد واجتهاد في سبيل تأمين قوت عائلته التي يحبها، كما أنها تتمثل في الأم التي تنهض باكرا لكي تعد طعام الإفطار وتنهي ما عليها من مهام وواجبات تجاه زوجها وأبنائها الذين تحبهم وتضحي بكل ما لديها من أجلهم. وهكذا صديقي المستمع، فالمحبة الحقيقية لا تكون بالكلام، وإنما ينبغي أن تكون بالفعل أيضا. وقد تحدثنا الآن عن المحبة في البيت، لكن ماذا عن المحبة بين المؤمنين؟ فينبغي أن تكون هذه المحبة عملية، وأن يهتم كل مؤمن بالعمل من أجل أخيه المؤمن. وما لم تخرج المحبة إلى نطاق العمل، فسوف تبقى مجرد رياء ونفاق. فينبغي عليك عزيزي المستمع أن تعبر عن محبتك للمؤمنين الآخرين عن طريق أعمالك لا أقوالك فقط. عدد 18: يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. نحن مطالبون كمؤمنين أن نحب تلك المحبة المضحية. قد لا يكون من الضروري أن نضحي بحياتنا، لكن قد يتطلب الأمر أحيانا أن نضحي بأموالنا أو جهدنا أو وقتنا في سبيل إخواننا المؤمنين. فالمسيحية هي علاقة محبة. لقد أخطأ من قال إن المسيحية دين ذل وخنوع. فالمسيحي لا يثور على السلطة ولا يخرج على القانون، لأنه بشهادته لعمل المسيح في قلبه الشجاع وبحياته البعيدة عن الخضوع لإبليس هو بطل. أن تسمح لمن أساء إليك من الناس ليس بذل، وأن تصفح عمن شتمك ليس بخنوع، وأن تدير خدك الأيسر لمن يضربك على الأيمن ليس بضعف. المسيحية دين محبة لا بغضاء، دين فداء وبذل وغيرية، لا دين أنانية وشح وأحقاد، دين تسامح وغفران، لا دين اعتداء وانتقام. المسيحي يتحمل الأذى والاحتقار والإساءة من أجل اسم سيده، ويصفح عن كل ذلك لأن المسيح نفسه خذل واحتقر وأهين ومات من أجلنا. فهل كان المسيح ذليلا؟ وهل لم تكن لديه القدرة على رد الضربة ضربتين والسن سنين؟ المسيحية هي المسيح، والمسيح يطلب منا الكمال على الرغم من استحالته علينا نحن البشر الضعفاء. المسيحية لا ترضى بأنصاف الحلول، لأنها بذلك تنزع عن المسيح صفة القدسية الكاملة. وعندما يطلب منا أن نحب أعداءنا ونبارك لاعنينا ونحول لمن يلطمنا على الخد الأيمن خدنا الأيسر، فيراد أن نسمو إلى الذروة. نعم صديقي، تكسر المسيحية أجنحة البغضاء والحقد بقوة المحبة والتسامح، فيصبح المسيحي بهما بطلا وشجاعا. هناك طرفة جرت حقيقة عن رجل ضربه أحدهم ضربة مؤلمة على خده الأيمن أطاحت به أرضا، فنهض وأدار له الخد الأيسر، فانهال عليه الآخر بضربة أكثر إيلاما من السابقة، فنهض صاحبنا وانتقم لنفسه انتقاما شنيعا من ضاربه. وعندما سئل لماذا فعل ذلك أجاب: المسيح قال لنا إنه إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ولكنه لم يقل لنا ماذا نفعل بعد ذلك. من جهة أخرى، فالمسيحية دين عطاء، وإني أتذكر في القديم كيف كانت المستشفيات المسيحية وملاجئ الأيتام المسيحية ضروبا من أعمال المحبة للآخرين التي يذكرها الكتاب، وكانت تسير جنبا إلى جنب مع الكرازة بالإنجيل. يجب أن تثمر حياة المؤمن أعمالا صالحة لمجد الله. قال يسوع له المجد: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، بارك لاعنيكم، أحسن إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. صديقي، هل تحب كل المؤمنين الآخرين؟ وهل نعبر عن محبتنا لأعدائنا بتوصيل بشارة الإنجيل إليهم وإعطائهم رسالة الله المخلصة ليأتوا إلى السماء؟ أرجو أن تكون محبتك عملية، وليبارك الرب حياتك.